إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي أربح تجارة، وهي الغنيمة التي يفوز بها السعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. أيها المؤمنون، هذا اليوم الأول من شوال، وهو يوم عيد الفطر المبارك. هذا الشهر وإن انقطعت فيه التراويح، فإن عبادة الله عز وجل وذكره لا تنقطع من التحاميد والتهاليل والتسبيح. فالموفق من عباد الله عز وجل، وكل من أراد الله عز وجل له الخير هو الذي لا يرجع بعد هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر رمضان إلى سيء العادة، ويواظب فيها على العبادة، ويعرض عن هذه الدنيا وحظوظها بالزهادة. والموفق أيضا من استغل الشهور والأعوام والساعات في طاعة الله، وتقرب إلى الله عز وجل بما فيها من وظائف القربات، فإنه سبحانه وتعالى لم يوجد حالا من الأحوال ولا وقتا من الأوقات، وهو خالق كل شيء، إلا وجعل فيه عبودية له على خلقه، وقربة من القربات واجبة أو مستحبة. والموفق من اصطفاه الله لهذه القربة وأعانه عليها، إذ بنعمته سبحانه وتعالى تتم الصالحات. ونعم الله عز وجل على خلقه كثيرة، وآلاؤه عظيمة وجسيمة، وجميع النعم ترجع إلى نعمتين. النعمة الأولى هي نعمة الخلق والإيجاد، والنعمة الثانية هي نعمة الهداية والإرشاد، وهذه الثانية أجل وأعظم وأشرف. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. ولا شك أن أولى الناس بهذه النعمة، نعمة الهداية إلى الدين ونعمة التعبد لرب العالمين، هم من اصطفاهم الله عز وجل من هذه الأمة، من عباد الله الأخيار العقلاء الفطناء، فوفقهم لصيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. فهذه والله أعظم نعمة من الله عليك أيها المسلم. فهل عرفت، فهل ذكرت هذه النعمة وعرفت قدرها وسألت الله عز وجل أن يديمها عليك حيث وفقك للصوم وحرم غيرك وأقامك وصرف غيرك واستزارك وطرد غيرك وأهلك ولم يؤهل غيرك؟ من عمل طاعة من الطاعات ثم فرغ منها فعلامة قبولها أن يعقبها بطاعة أخرى مثلها أو أكثر، ومن علامة رد الطاعة أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولهذا أيها المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه، وهو صاحب المن والكرم، شرع لكم بعد شهر رمضان صيام أيام معدودات في شهر شوال الذي هو شهر من أشهر الحج. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال كصيام الدهر لأن الحسنة كما قال العلماء بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر لأن الشهر فيه 30 والحسنة بعشر أمثالها. فإذا قمت بعملية حسابية 30 × 10 أعطتك 300، وصيام 6 أيام من شوال بشهرين، وذلك بضرب 6 × 10 فتعطيك 60 يوما أي شهرين، فذلك صيام سنة. ومعاودة الصيام بعد رمضان فيه فوائد عديدة، منها أولا أن صيام شهر رمضان واتباعه بست أن صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال يستكمل بها الإنسان صيام الدهر كما سبق بيانه. ولهذا من لم يصمها لم يكن له هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أي ليس له صيام الدهر، ينقصه شهران 60 يوما. المسألة الثانية أن صيام شهر رمضان واتباعه بست من شوال مثل هذا كمثل السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة المفروضة وبعدها، والإنسان إنما يصلي الرواتب ويأتي بالنوافل ليسد الخلل ويعوض النقص الذي يحصل له في تلك العبادة من سهو أو تقصير. ومعظم الناس إن لم نقل جميعهم إلا وفي عبادته من صلاة أو صيام نقص وخلل، فإذا صام هذه الأيام أجبر ذلك النقص وكمله بماذا؟ كمله بمثل هذه الأعمال. الأمر الثالث أو الفضيلة الثالثة أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنب الإنسان. فالإنسان إذا صام 6 من شوال يكون بذلك قد عاود ما أمر الله سبحانه وتعالى به في شهر رمضان، لأن الصائمين يوفون أجورهم يوم العيد فيأخذون الجوائز. فإذا
عاودوا الصيام بعد رمضان كان ذلك دليلا على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أنه تبارك وتعالى أمرنا أن نشكره على ما من به من صيام رمضان، وذلك بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، لأنه قال في خاتمة الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فليس هناك شكر أعظم من أن يشكر الإنسان ربه بما أمره ورغبه في الطاعات والقربات. وصيام هذه الست من شوال أيها المؤمنون للإنسان فيها الاختيار، فيصومها متتابعة كما يصومها متفرقة، الكل سواء، ولا يوجد دليل على تفضيل هذا على هذا، وإنما الإنسان يصوم هذه الست من الشهر كله متتابعة أو متفرقة، متتابعة أو متفرقة حسب ما يساعده الحال ووضعه. ثم ليعلم أن صيام هذه الأيام ليس بالواجب على الإنسان، لأن البعض يعتقد أنه من اعتاد صيامها كل عام لا يجوز له أن يتخلى عنها في عام من الأعوام، والأمر ليس كذلك، لأن الأمر متعلق بالتطوع النافلة وليس من الواجب والحتم، ولكن إذا داوم عليها أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، ومن كان عليه قضاء في رمضان فليبادر إلى قضاء ما يكون عليه من صوم رمضان، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، يكون ذلك أسرع في إبراء الذمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصوم بعد إكمال عدة رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي يكون عند عليه القضاء هذا لم يكمل عدة رمضان، إذن فعليه أن يكمل عدة رمضان ثم بعد ذلك يصوم، كالمريض أو المسافر أو الحائض الذي يكون عليهم صوم قضاء رمضان. والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من النوافل مما افترضته عليه. والله عز وجل لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض كما في الحديث، ولكن من ظن وغلب على ظنه بأنه قادر على أن يصوم هذه الست من شوال ثم يبادر إلى القضاء فلا بأس عليه في ذلك إن فعل هذا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على دربهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع يوم العيد وبهجة العيد وعبادة العيد، فالإنسان يذكر نعم الله عز وجل عليه في هذا اليوم العظيم، وليحذر كل الحذر من أن تزل به قدم فيعصي ربه جهارا نهارا، لأنه كما قيل: من عصى الله في يوم العيد فكأنما عصاه في يوم الوعيد. فالعيد مظهر من مظاهر شكر الله عز وجل والقيام بحقه من أداء العبادة. وإن من المؤسف جدا أن نرى بعض الناس يصرون على فعل المنكرات وتخليهم عن الطاعات. ومن هذه المنكرات هجرهم للمساجد وتركهم صلاة الجماعة فيها بعد أن ألفوها في رمضان وروضوا أنفسهم عليها. هذا والله من أعظم المنكر الذي يدل على أن العبد قد خسر في تجارته مع الله عز وجل، وأنه غبن في العقد مع رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأنه لم يحصل على غنيمة التقوى التي قال فيها الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من هذه المنكرات أيها المؤمنون إصرار بعض الناس على قطيعة الأرحام وهجر إخوانهم من غير مسوق ولا مبرر شرعي، وتركهم للصفح والعفو، مع أن الله قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بل وتخاذلهم في إصلاح ذات البين، فترى الرجل يصلي بجنب الرجل والمرأة تصلي بجنب المرأة وهم يستمعون الذكر والموعظة ويشهدون الخير مع المسلمين، ومع ذلك يعرض عن أخيه، لا يسلم عليه ولا يمد إليه عنقه ليصافحه ويقبله. وهذا والله من أنكر المنكرات. هذا إذا كان مسيئا في حقه، مسيئا إليه، مقصرا في حقه. فإذا لم يكن مسيئا كما هي عادة بعض الناس، قد يأتيه يوما ويطلب منه أن يقرضه مالا فيقول: الرجل ليس عندي، ثم يأخذ هذا الأمر على أنه قطيعة فلا يكلمه ولا يسلم عليه، بل ولا يرد عليه السلام. أين عبادتك أيها الإنسان؟ أين طاعتك؟ أين الصفح؟ أين العفو؟ أين الغفران الذي حثك الله عز وجل وأنت في يوم العيد؟ من المنكرات أيضا التي تحدث في يوم العيد أيها الإخوة اعتياد الناس زيارة المقابر وزيارة القبور، خصوصا النساء. لا مانع من زيارة القبور في أي وقت وفي أي ساعة من الساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المقابر فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، أو تذكركم الآخرة. ولكن لا ينبغي أن نجعل هذا السنة، بل لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال باستحباب زيارة القبور يوم العيد، لأن الخطأ عند الناس أن هذا يعتبر من صلة الأرحام، وصلة الرحم إنما تكون للإحياء. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من زار القبر فأنه وصل رحمه، بل من زار القبر زهد في الدنيا وتذكر الآخرة ودعا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة. وأنتم تعلمون ما قد يحدث في هذه المقابر من جهل بأداب الزيارة وإساءة للموتى وذيوع وشيوع كثير من المنكرات، حتى إن البعض قد يأتي بالأطعمة المختلفة الأنواع فيرميها على القبر، ويظن أن الناس يأتون إلى القبر ليأكلوه، وهم قد أفسدوا الطعام ودخلوا في التبذير. وقد يأتي النساء في حالة تبرج شديد وتكشف، وهذا لا ينبغي، لأن مقام مقام عظة واعتبار، فلا يمكن أن نكون مقلدين للناس، نفعل ما يفعلون ونترك ما يتركون. لا تكونوا إمعة أيها المؤمنون تتبعون غيركم، إن أحسن الناس تحسنوا وإن أساءوا تسيئوا، بل ينبغي أن توطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يشحن أنفسنا بما يقويها وبما يثبتها. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لإحسان الأخلاق، لا يهدي لإحسانها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.